جزم نصر الله مثلا مسألة نصر للحق في الآخرة،
الحق للآخرة
اليقين بها والعمل لها. أحيانا أهل الدنيا يستغربون كيف أن المؤمن يزهد في الدنيا وينصرف إلى أمور تنفعه في المستقبل. أيضا من القضايا التي ينبغي العناية بها في هذا الباب، وهو أيضا ما يسمى بالتنمية البشرية الآن، يمكن أن نستخرج كنوزها وقواعدها وأسرارها من القرآن الكريم. يعني مثل ما ذكرت السعي للهدف، إذا كان لك هدف فامضي إليه ولا تلتفت، وامضوا حيث تؤمرون ولا يلتفت منكم أحد. فلا نلتفت لتثبيط المثبطين ولا لسخرية الساخرين، لأن لنا هدف، خاصة إذا كان هذا الهدف بتوجيه من الله وبأمر من الله عز وجل. ثم تأتي الآية التي بعدها، إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، مستقبل هذا، ويحق عليه عذاب مقيم أو يحل عليه عذاب مقيم. ثم قال الله عز وجل الآية التي بعدها، حتى إذا فار التنور،
حتى إذا جاء
أمرنا وفار التنور، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. هذه الآية تبين مجيء وعد الله عز وجل بإهلاك هؤلاء، حتى إذا جاء أمرنا بإهلاكهم وفار التنور الذي فار بالماء وهو علامة بداية الهلاك، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل.
مقصود بمن سبق يا شيخ، من سبق يعني من مات، يعني أنا لأني هنا كنت أبحث عن زوجة نوح، زوجة نوح هي ليست مؤمنة به، والآيات ذكرت
ابن نوح كذلك،
أيوة ذكرت الابن ولكن ذكر الابن ولم تذكر الزوجة. فهل إلا من سبق عليه القول المقصود به أن من سبق عليه القول أي أنه مات، فقد تكون في هذه اللحظة زوجة نوح قد ماتت، أم أين زوجة نوح في هذه القصة؟ يعني في ركوب السفينة، هل ركبت، هل يعني نجت في السفينة مع نوح عليه السلام؟
جميل، هذا السؤال يعطينا منهج في التعامل مع القرآن، خاصة فيما يسمى بالفراغات الموجودة في القصة. أحيانا تأتي القصة وفيها جوانب
فراغ
ما تدري إيش حصل أو مدة معينة. فالقاعدة فيها فيما ذكر، أولا ينبغي أن ننطلق من قاعدتين. القاعدة الأولى أن قصص القرآن أحسن القصص، وبناء على هذا فإنه لا يذكر في القصة إلا ما هو نافع وفيه عبرة وعظة. الأمر الثاني، فلا نبحث أحيانا عن فراغات قد تؤدي بنا إلى ترك ما ذكر الله عز وجل. الأمر الآخر، الأمور التي لم تذكر فيما يتعلق بما سبق أو ما يتعلق بما يأتي غيب. غيب، والقاعدة في الغيب ألا يقال فيه بشيء إلا بوحي
الله.
فإذا ورد ما يدل على السؤال الذي سألناه أو الإشكال الذي استشكلناه من الوحي قلنا به، وإن لم يرد فلا نملك إلا التسليم. قد نلتمس الحكمة أو نلتمس جوابا لهذا السؤال، لكننا لا نستطيع الجزم إلا إذا كان هناك وحي قاطع من الله عز وجل في كتابه ومن النبي عليه الصلاة والسلام.
هذا يا شيخ الكلام ذكرته مهم جدا، وهو منهجية ينبغي أن تكون يعني موجودة
التعامل مع القرآن الكريم،
كل من يريد أن يتعامل القرآن أو يتدبر القرآن،
لأنه مع الأسف الشديد كثير ممن يقرأ القرآن أو خاص القصص ينصرف ذهنه إلى أشياء غير مذكورة ويشتغل بها ويشغل نفسه بها، من هو هذا، ما المقصود بهذا، أين ذكر هذا، بينما ما في القرآن يكفي وهو المتعلق بهدايتنا وتوجيهنا. في هذه الآية لفتتان في غاية الأهمية. اللفتة الأولى، وانظروا كيف أن قصص القرآن تشتمل على أشياء في غاية الروعة. أولا، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، هذا أصل فيما يسمى الآن بالحفاظ على الحياة الفطرية، الحياة الحيوانية. الله عز وجل أمره بأن يحمل في السفينة من كل زوجين اثنين، من كل أصناف المخلوقات والحيوانات زوجين اثنين، حتى تبقى
الحياة.
إذن هو أصل في الحفاظ على الكائنات حتى لا تنقرض، ذكر في القرآن الكريم، والذين يدعون إلى هذا، هذا موجود في القرآن الكريم، وهو موجود من عهد نوح عليه السلام كأصل من أصول المحافظة على الكائنات في الأرض.
كأني أفهم من هذا يا شيخ، يعني أنا أنت لفت نظري إلى معنى جميل، أن حينما تكلمنا في أول حلقة عن استخلاف في الأرض، كأن الله يشير لنا أن من وظائف الخليفة في الأرض المحافظة على الكائنات، على الحياة الفطرية
والحياة عموما.
يا سلام، يا سلام.
بالمناسبة الكائنات هذه قد يظن البعض أن في بعضها ما يؤذي، فالأولى أن يهلك وأن يترك، بينما ما من شيء خلق إلا وله حكمة، حتى ولو كان في الظاهر يؤذي لكن له فوائد، وهذا ليس مجال تفصيل هذه القضية، لكن لعل هذا الآية تشير إلى هذا المعنى. الأمر الآخر هو ما يتعلق بالقلة والكثرة، وما آمن معه
إلا قليل،
قليل. إذن العبرة ليست بالكثرة وإنما باتباع الحق. وهنا لفتة في غاية الأهمية، هذه قاعدة تكاد تكون من طريقة القرآن، هو عدم مدح الكثرة، وقليل من عبادي الشكور، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فهذه القلة، يعني كون بعض الناس قليلين لا يعني أنهم على باطل، لا، لكن في المقابل هذه مسألة في غاية الأهمية، أحيانا يحتج بها بعض الناس، يقول يعاند، أحيانا يخالف جمهور الناس ويقولون لا لست على صواب، فيصر على رأيه فيقال ليس معك أحد، لا يوافقك على هذا أحد، فيقول لا، العبرة دائما بالقلة ما هو بالكثرة. نقول ليست العبرة بالقلة ولا بالكثرة من حيث ذاتها،
يا سلام،
وإنما العبرة
بالحق،
بالحق،
يا سلام.
فالغالب أن الذين يتمسكون بالحق قليل، ولذلك جاءت هذه الآيات في القرآن كثير، لكن أحيانا قد يكون الكثرة معهم الحق.
جميل.
فلا ينبغي دائما أن نعاند، لأن بعضهم يعاند، يا أخي أنت تخالف جمهور المسلمين، أنت تخالف الناس، أنت تخالف أكثر العلماء. قال لا، العبرة دائما أهل الحق قليل. لا، مو دائما، ليس المقصود القلة، وإنما المقصود اتباع الحق حتى ولو كنت وحدك. فالعبرة أين الحق، فإذا وجدناه مع القلة نتبعه، وجدناه مع الكثرة نتبعه، فبهداهم اقتده، نعود إلى فبهداهم
اقتده.
فالهدى هو الذي نبحث عنه.
طب لو شيخ، لو نقرأ بعض التغريدات
الوسطنا
في تويتر.
نعم.
الأخت جوري العواجي تقول برنامج رائع، يعلمنا بيان معاني القرآن وتفسيرها، الآن على قناة المجد، اللهم اهدنا بالقرآن جنة نبيك مقتدين، نقول آمين يعني. الأخ ثامر خلفاوي ذكر سؤال جميل، أنا كنت أنتظر حتى نصل له، لكن ممكن نسأل الآن حتى إذا وصلنا للآية.
نعم.
نجيب عليه. يقول سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، لما قالها ابن نوح عليه السلام، هل الاستغناء عن الله عز وجل أكبر من الاستكبار عن الدعوة؟ كأنه طرحها تساؤل،
لعله يأتي إن شاء الله
نجيب عليه إن شاء الله.
طيب، ننتقل إلى المشهد الذي بعده. وقال اركبوا فيها
بسم الله
مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. الآن مشهد الإنقاذ، إنقاذ أهل الإيمان، إن جاء أهل الإيمان وهم نوح عليه السلام ومن آمن معه وهم قليل، مع ما حمل في السفينة من كل زوجين اثنين. وصف الله عز وجل هذا المشهد وصف في غاية الروعة، وقلنا دائما حتى نستشعر روعة القرآن نحاول أن نعيش الموقف، نتخيل. وهي قال وقال اركبوا نوح عليه السلام وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم بمغفرته ورحمته نجى هؤلاء. ثم قال الله عز وجل في وصف مسير السفينة وجريها، وهي تجري بهم
في موج كالجبال.
تخيل موج كالجبال، أحيانا بعض المشاهد التلفزيونية تبين بعض موج كالجبال، يعني غاية في الارتفاع، موج كالجبال والسفينة تجري. وهذا يدلنا على شيء خفي، أن سفينة نوح كانت في غاية الإتقان.
الله أكبر.
لأنها استطاعت أن تصمد أمام هذه الأمواج،
أمواج كالجبال.
إذن إذا عملت شيئا فأتقنه، ذاتي ألواح ودسر، فعمل بإتقان. والهواة أحيانا والمحبون ينجحون أكثر من المتخصصين إذا كانوا مخلصين وصادقين. ولذلك أول سفينة، السفينة تاتنك هذه المشهورة التي نعم التي كانوا يجعلونها يتباهون بها واخترعوها وبالغوا في إتقانها، ثم غرقت من أول رحلة لها، ليبين الله سبحانه وتعالى بأن الأمر ليس بقدرة البشر وإنما بقدرة القادر سبحانه وتعالى. وإذا رزق العبد الإخلاص وكان الهدف ساميا يحفظ الله عز وجل أولياءه.
في نقطة هنا يا شيخ كنت أتأملها، لاحظ أن الله سبحانه وتعالى ذكر تسير، يعني تجري بهم في موج كالجبل. المنظر يعني مفزع لمن يتخيله، فكيف بمن يراه؟ لكن لم يرد أي إشارة في أي مقطع في القرآن أن نوح أو من آمن معه أحسوا بالخوف من هذا الموج الذي كالجبل. فتستشف من هذا قمة يقينهم وإيمانهم بأن الله منجيهم لا محالة.
واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، وفي حفظ وتثبيت من الله
سبحانه وتعالى، عدم خوفهم من هذا المنظر،
تثبيت تثبيت من الله سبحانه وتعالى وتقوية لهم. وكما قلنا قبل قليل أحيانا تطوى بعض الأشياء في القصة لكن يدل عليها السياق، وهي تجري بهم في موج كالجبال. الآن مشهد فظيع، مشهد عجيب صراحة. ونادى نوح ابنه، نوح عليه السلام بشر، نبي مرسل له رسالة لكنه بشر، أب كما أنه زوج، وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح، كأن نوح عليه السلام وقف لنداء ابنه لأن ابنه لم يكن معهم في السفينة، ما ركب معهم، أبى أعرض وكان من الكافرين طبعا. ونادى نوح ابنه وكان في معزل، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. يعني سبحان الله، حتى تتخيل هذا المشهد يحتاج أن تنقل ذهنك له أولا، تتصور الموقف، تتصور حال الأب الذي بلغت الشفقة به مبلغا عظيما على ابنه وحرصه عليه، ثم هو لا يستجيب وفي مثل هذا الموقف يراه وهو يغرق. ولعلنا بعد قليل إن شاء الله سيكون معنا أحد الضيوف ليبين لنا هذا المشهد، لكننا نقف مع حرص نوح عليه السلام، مع نوح عليه السلام على ابنه. هذا المشهد لعل الشيخ محمد بن سليمان المهنة وفقه الله عز وجل يكون معنا في مشاركة هاتفية، يصف لنا هذا المشهد ويبين لنا ماذا يمكن أن نأخذ منه من دروس وعبر. فنرحب بالشيخ محمد المهنة، حياكم الله يا فضيلة الشيخ محمد.
حياكم الله وبياكم.
الله يبارك فيك، لعلك تشنف آذاننا بما عندك في هذا المشهد العجيب الذي فعلا إذا تخيله الإنسان يتصور عظمة القرآن في تصويره وأثر أو عظم العبر والعظات التي يمكن أن تؤخذ منه. تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليك الشيخ محمد وإلى الأخ المقدم الكريم، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم ومن يستمع كلامنا هذا، اللهم آمين. أقول الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه المواقف وأمثالها هي سبب استحقاق أولئك الأنبياء الكرام ما خلعه الله عز وجل عليهم من أوصاف المدح والثناء، لا سيما ما يتعلق بصبرهم وثباتهم وعزمهم، كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل.
نعم،
ما هم الله عز وجل أولي العزم، وقد جعل الله عز وجل هؤلاء الأنبياء قدوة لنا، هؤلاء الأنبياء ببشريتهم وبمشاعرهم. الله عز وجل لو شاء لجعل رسالته يحملها الملائكة أو لأنزل كتابا ينطق بين الناس، لكن الله عز وجل أراد أن يكون هؤلاء الأنبياء بشرا، لهم أحاسيس، لهم مشاعر، لهم أولاد، لهم أزواج، لهم مواقف فنقتدي بهم، فهم بشر مثلنا، لديهم ميول ورغبات ومشاعر مثل ما لدى البشر تماما، ومع ذلك تغلبوا على تلك النزاعات ليكونوا للناس إماما. والله عز وجل قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اهتدوا. هذا نوح عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف يعالج لوعتين. اللوعة الأولى وهي الأشد والأنكى، لوعة انضمام هذا الولد الذي أمل فيه أبوه أن يكون من الصالحين، من حملة الدعوة، من الأخيار، لكنه انضم إلى ركب الكافرين،
نسأل الله العافية،
وبكل بجاحة وبكل ضعف في التفكير وفي العواقب قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. سبحان الله، بكل سهولة رد عليه أبوه فقال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. الأمر أكبر بكثير، لكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فهذه اللوعة العظيمة بفقد ولد نوح من ركب الصالحين إلى ركب الكافرين، هذه مصيبة عظيمة. الأخرى أنه يفقد ولده فلذة كبده أمام نظريه، كما قال عز وجل: وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. والإنسان إذا سمع بوفاة ولده فإنه تصيبه مصيبة عظيمة، فكيف به وهو يراه وهو يغرق ويعالج سكرات الموت أمام نظريه ولا يستطيع أن يعمل له شيئا؟ ولذلك فإن هذا الموقف من أعظم المواقف وأشدها صعوبة على الإنسان. ويصدق عليه وصف الشاعر العتبي وهو من المتقدمين من الشعراء، يقول: كل لساني عن وصف ما أجد، وذقت ثكلا ما ذاقه أحد، ما عالج الحزن والحرارة في الأحشاء من لم يمت له ولد. الله أكبر. نسأل الله عز وجل أن يخلف على من مات له ولد وأن يعظم عزاءهم، اللهم آمين. لكن الله تبارك وتعالى صبر هذا النبي الكريم فقال له كلاما: أنسى نبي الله نوحا، أنسى كل هذا الأمر، فقال له: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فيا نوح اترك هذا الموضوع وانسى هذا الموضوع. عند ذلك نزع نوح عن ذلك كله وأعلن استسلامه لله تبارك وتعالى، وقال مباشرة: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، بل واستغفر الله فقال: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وهذا شأن المؤمن، إذا صبر تصبر وإذا ذكر بالله تذكر. فأسأل الله الكريم أن يرزقنا ويرزق الصبر والسلوان كل مفلوم، وأن يهبهم من برد اليقين ما يذهب عنهم الحزن، إن ربنا لشكور حليم، اللهم آمين.
شكر الله لكم يا شيخ محمد، شكر الله لكم على هذه الفوائد وهذا العرض الجميل، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بهذا الكتاب العظيم. بارك الله فيكم.
أقول لك يا شيخ، تويتر ما شاء الله شغال، فناخذ
ما شاء الله، أعطنا بعض الفقرات. بارك الله فيك.
طيب، هذا أخونا أبو هلال صور تغريدة للشيخ عبد المحسن الأحمد، يقول: نادى نوح في الحيوانات مرة واحدة فركبت السفينة ونجت.
الله أكبر.
وقضى 1000 سنة إلا 50 عاما، ينادي البشر فاختاروا الغرق. فطرة سليمة أفضل من عقل مريض. هنا أيضا مشاركة من الأخت سمر الأرناؤوط: لم ترد قصة نوح مع ابنه إلا في سورة هود، ولعل في هذا تناسب مع مقصد السورة، الدعوة إلى الحق دون يأس أو تجاوز أو تمييع. جيد. وفعلا هي لم يذكر
القرآن. نعم. طبعا السورة تناسب القصة مع السورة أيضا له مبحث، لعلنا نختم به إن شاء الله.
المثنى يقول: الله المستعان، أي غضب غضبه الرحمن الرحيم، أو أي غضب غضبه الرحمن الرحيم، أولئك حتى قال تعالى: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون.
يعني تكذيب، تكذيب عجيب.
محمد الحبس يقول: قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. لم يبدأ بالسخرية، يعني هو لم يسخر بهم، ولم يزد على ما قوبل من السخرية، وعلل سبب سخريته بالمماثلة. إذن كأنه يشير
لا 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 تزد،
لا تزد،
يعني سخر منك فاسخر منك كما سخر منك.
الأخت رويدة ظافر تقول: الثقة بالنفس والإيمان بالدعوة يبث القوة في الداعية ويدعم موقفه أمام الآخرين، وهذا ما حصل مع نوح حينما سخر منه قومه. الفخورة بدينها تقول: الهداية بيد الله عز وجل وحده، وما على الرسل إلا تبلغ الدعوة. نعم. والمثال ابن نوح عليه السلام.
نعم، لعلنا نقف حتى أيضا نستعرض الآيات، لأن الوقت بدأ يدركنا. طبعا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، منهج مهم جدا، الانفصال عن المشركين، وأن من أراد الحق فلا بد أن يبتعد عنهم. والقاعدة تقول: إذا أردت النجاح فكن مع الناجحين. جميل. ولا تكن مع الفاشلين، لا تكن مع الكافرين، وهي من عوائق الاستجابة للحق. أيضا لا تدع الفرصة تفوتك يا بني اركب معنا، فرصة أخيرة يعرضها عليه، لكن مع ذلك قابلها كما ذكر الشيخ بإسفاف و يعني حمق وجهل، وهذا شأن الكفر والعياذ بالله، لأن الكفر يورث الجهل والحماقة والسفه. في موقع آية قد تشكل على بعض الذين يقرؤون: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، لما قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. بعض الناس يعني يعتمدون على الأسباب الدنيوية: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال نوح: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. إيش معناها؟ إيش تتصور معناها؟ لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم.
من رحم الله سبحانه وتعالى أيضا إذن
ما يجي إلا من رحم الله ما تجي. لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه ما تجي. إلا على الاستثناء المنقطع. لكن الاستثناء هنا القول الأقوى فيها هو ما قرره شيخ المفسرين ابن جرير الطبري أن المقصود لا عاصم اليوم من أمر الله إلا الراحم إلا الله. من رحم هو الراحم عز وجل. فمعنى الآية لا عاصم اليوم من أمر الله
إلا الله,
إلا الله. سبحانه فعبر عنه بمن رحم الذي رحم هو الله عز وجل. لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ثم جاءت آية بلغت من الغاية منتهاها حيرت أنظار المتخصصين في اللغة والبلاغة بروعتها وجمالها. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي
الأمر
واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. هذه الآية بلغت في البلاغة والفصاحة غايتها. حتى إن العلماء وهم يتكلمون عن أسرار البلاغة حيرتهم هذه الآية ووقفوا معها وقفات كثيرة ندعو فقط لتأملها لأن الوقت لا يكفي. ولكن نقرأ مثلا ما كتبه أبو حيان رحمه الله لما ذكرها في تفسيره وغيره من العلماء. حتى أن محمد رشيد رضا في تفسير المنار عقد لها فصلا مستقلا في صفحات طويلة يبين ما فيها من روعة البلاغة والجمال. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. هذه لا يستطيع أي إنسان أو أي بشر مهما أوتي من الفصاحة أن يجاريها ولا يقاربها. وقيل يا أرض ابلعي ماءك بس مجرد قراءتها فقط توحي بروعة هذه الآية. ثم نوح عليه السلام لا تزال فيه عاطفة الأبوة قال يا ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. يعني كأنه يقول كيف أنت وعدتني بأن تنجي أهلي وإن ابني من أهلي. فأنزل الله عز وجل كما ترى الشيخ قبل قليل قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. الدين يغير المفاهيم حتى الأشياء والروابط يغيرها لأن الرابطة في الدين في الإسلام عند أصحاب الرسالة هي الدين. فمن كان على الحق فهو أقرب إليك ممن لم يكن على الحق ولو كان أقرب الناس إليك هذا الذي لم يأخذ الحق. وصاحب الحق قريب إليك ولو كان من أبعد الناس عنك. فالعبرة بالدين إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. هو عمل من باب المبالغة نفسه أو عمل هو غير صالح على القراءة الثانية. يعني لما عمل غير صالح لا يستحق أن يكون من أهلك. فما كان من نوح عليه السلام إلا أن بادر ورجع واستغفر ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي بحق وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. نختم بالآية الأخيرة التي لعل فيها طبعا بعدها قيل يا نوح اهبط
بسلام
قاعدة لا سلام إلا بعد هلاك الظالمين. وقيل بعدا للقوم الظالمين وبعدها قيل يا نوح اهبط
بسلام
مع الظلمة مع الطغاة لا سلام.
يا الله جميل.
هكذا هي سنة الحياة. لا يمكن أن يكون سلام اطمئنان وحياة رغيدة مع الطغاة والظالمين لأنهم يفسدون السلام على الناس ويفسدون الأمن على الناس بظلمهم وطغيانهم. فلما أهلك الله الظالمين قيل يا نوح اهبط بسلام. ثم تأتي الآية الأخيرة وهي قول الله عز وجل تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. الصبر هو الذي ذكر الإخوة أنه شعار قصة نوح. والصبر الطويل الصبر الجميل الصبر على المصائب الصبر على الدعوة. واجه أناس في غاية الاستكبار والعتو والنفور ومع ذلك صبر 950 سنة يدعوهم إلى الله عز وجل. صبر على ما حصل له من فقد الولد وكفر الولد ومن عداء الزوج وأنها لم تستجب له أقرب الناس إليه لم يستجيبوا له. صبر على هذا كله. ولذلك ختم الله الآية دائما لما ننظر إلى الخواتم نستنبط منها بعض بل إن التدبر من معاني التدبر النظر إلى الأدبار إلى الخواتم. خاتمة القصة خاتمة الآية خاتمة السورة قد يكون فيها إجابة عن القضية الكبرى في الآية أو في القصة أو في السورة. فقال فاصبر. إذن هذا موضع الاقتداء فاصبر. والأمر الثاني إن العاقبة للمتقين فلا تستعجل فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا بالقرآن الكريم وأن ينفعنا بآياته وما فيه من العبر والعظات. نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا القرآن الكريم حجة لنا لا علينا وأن يرزقنا الصبر واليقين إنه على كل شيء قدير. انتهت القصة واستعرضنا بعض ما فيها من العبر والعظات وإن كانت تحتمل أكثر لكن الوقت لا يكفي. ونذكركم إن شاء الله بأن قصة الغد إن شاء الله ستكون مع إبراهيم عليه السلام، نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام، وله فصول في القرآن الكريم ذكرت ومواقف كثيرة، لعلها تبدأ إن شاء الله من الغد. نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، ونشكر الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات على متابعتهم، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صيامنا، وأن يوفقنا لطاعته على الوجه الذي يرضيه عنا. نلقاكم إن شاء الله على خير، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مدارسة من الوحي العظيم، نسير بها مع الشهر الكريم، وليلة قدرها نفح وطيب، وللدعوات رحمن مجيب، بها عبر وواقفات عظام، وفضل من تدارسها يقام، بها عبر وواقفات